السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تناولنا في الدرس الماضي الكلام على تاريخ إيران، وكانت هناك نقطة جوهرية هي أن إيران فارسية. هذه هي القاسم المشترك بين كل المراحل التي مرت بها إيران، سواء كانت مرحلة التشيع المستتر في عصر الدولة الأموية والعباسية، أو التشيع الظاهر في عصر الدولة الصفوية، أو العلمانية المفرطة في عصر البهلوي، أو التشيع الظاهر المعلن مرة ثانية في عصر الثورة الخمينية. كل هذا كان هناك ثابت من أهم ثوابت كل هؤلاء أنهم فرس قبل أن يكونوا شيعة، أو كانوا شيعة لأنهم فرسة، كما بينا من التمازج بين عقيدة الشيعة وبين القومية الفارسية. الكلام اليوم إن شاء الله على حزب الله وعلى الأزمة الأخيرة على وجه الخصوص، ولكن لابد أيضا من أن نستكمل قدر من الكلام حول الأطماع الإيرانية، أطماع التوسع الخارجي أو إقامة إمبراطورية فارسية أيضا عبر تاريخ الفرس. ممكن تقول من قبل الإسلام كان الفرس يحلمون بحكم الدنيا، بل قيل أنهم حكموها بالفعل في بعض فتراتها، وكان هناك يعني مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم سيطرة كبيرة جدا على البلاد العربية. المعلوم ان هو الفرس بلادهم الرئيسية هي بلاد ايران الان، الروم بلادهم الرئيسية اوروبا، كل من الدولتين اتخذت بعض دويلات تابعة لها، فالفرس اتخذوا دويلات تابعة لهم في العراق وفي يعني شرق الخليج العربي، الروم اتخذوا دويلات تابعة لهم في الشام ومصر. يعني في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس قد تمكنوا من إعادة الروم إلى خلف أسوار القسطنطينية، ثم استعاد الروم الكرة مرة ثانية. الحاصل أن الأطماع الفارسية في التوسع كانت موجودة عبر التاريخ. قلنا الشاه رجل من عوام الشيعة لا يعبأ بالدين، علماني كأمال أتاتورك، بل هما صنوان في الزندقة والكراهية للدين، ولكن هو فارسي يريد انتشار المنهج الفارسي، ولم يجد وسيلة إلا التشيع. ذلك كان هو داخل بلاده يطبق أعلى درجات العلمانية، بينما هو يحاول تصدير المنهج الشيعي إلى البلاد اللي فيها يعني شيعة، ويبسط نفوذه عليهم في البحرين وعمان وفي العراق وفي لبنان، بل وفي مصر. طبعا يعني أطماع الشيعة في مصر لم تنقطع، وإلى يومنا هذا في محاولات، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى مع وجود العقيدة السنية لا يستطيعون إلا النبذ اليسير، لا يستطيعون أن يدعوا إلى منهج الشيعة، ولكن إلى التقريب. حتى الآن الأمور واقفة عند التقريب، ولكن لو استطاع وجدوا نوع من الخضوع ونوع من الغفلة سينقلب الأمر. احنا نقول لماذا نتكلم على هذا الأمر، خطورة هذا الأمر عقضيا على الناس. بعض يقول لك أنت تخذل حزب الله، أنت ذكرت أن حزب الله أقرب إليك من اليهود رغم ما فيهم من التشيع، طب لماذا الكلام عليهم الآن؟ نحن لسنا في ساحة الحرب، لا حزب الله يسمعنا ولا إسرائيل تسمعنا، نحن نخاطب المسلمين الذين يمكن إذا انبهروا بهذا النموذج انه يحصل عندهم خلل عقدي. المسألة ليست من ينتصر بقدر ما الوضوح العقدي لابد ان يكون، حتى لو قلت ان هؤلاء اقرب من هؤلاء. فاصماع الشيعة كانت موجودة في كل هذه البلاد. تستطيع ان تقول ان النجاح الاكبر نجاح حققه الشاه في التوسع الفارسي عبر مطية الشيعة رغم علمانيته هو النجاح في سوريا ولبنان. النجاح في سوريا كان له أسبابه، وهو قيام الثورة بقيادة الحافظ الأسد، وهو شيعي علوي، وهذه من الشيعة الغلاة، وعمت أهل السنة، عمت أهل سوريا من السنة. كان من يعني أمر ثقيل جدا أنه يقوم بثورة ويصل إلى سدة الحكم رجل علوي ليحكم أهل السنة. فاستعان الحافظ الأسد بشاه إيران أنه يبعث له أحد رجال الدين الشيعة لكي يبين أن العلوية إحدى مذاهب الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية، التي هي وفق الدعايات التي كانت منتشرة في ذلك الوقت ليس بينها وبين السنة كبيرة فرق. الوقت اللي كان بعد سقوط الخلافة كانت هي أوج دعوة التقريب بين السنة والشيعة لكي نتماسك ونتمالك أنفسنا، وانخرط فيها بعض المخلصين كمحب الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا، وإن كان كلاهما راجع عن ذلك، بل غيرهم حتى من غير السلفيين كالمصطفى السباعي بعد ما جربوا الشيعة وعرفوا ماذا يعنون بالتقريب كلهم تراجعوا. دي مسألة تانية لعل بيغلب علينا في الدروس دي العبر التاريخية والتذكير بحقائق تاريخية تغيب عن الأذهان، ولكن مسألة عقائد الشيعة ومسألة تاريخ دعوة التقريب ومن اكتوى بنارها ثم رجع قائمة طويلة جدا، وهذه القائمة ليس كلهم وهابيين أيضا كما يتصور، بل الوهابيين لا يمكن أن يعني المقصود السلفيين لا يمكن أن يسعوا إلى التقريب ابتداء، ولكن كثير جرب التقريب وعرف ماذا يريد الشيعة من التقريب. المهم إن حصل هنا بداية التحالف بين إيران وسوريا، تم في عصر كانت إيران وسوريا فيه في قمة العلمانية، ولكن كان استخدام ورقة الدين لتمرير حكم حافظ الأسد رغم أنه علوي ويحكم بلد معظمها من السنة. ورغم هذا التمرير إلا أن المواجهات بين حافظ الأسد وبين السنة بلغت يعني مبلغا شديدا، وكان ممن اكتوى بهذه النيران جماعة الإخوان المسلمين، وقد يعني فعل بهم في سوريا الأفاعيل. ولذلك الآن تجد يعني سوف نشير إلى هذا، الإخوان يقولون نعم الرجل حسن نصر الله لولا أنه يثني على سوريا، ودي لولا دي تشمله كله وكما سنبين. المقصود هنا أن ده كان امتداد إيراني في سوريا، ثم الامتداد الإيراني في لبنان كان نتيجة وجود شيعة كثيرين في لبنان، بل إن يعني في بعد الانهيار الذي أصاب بلاد فارس إنما بقي المذهب الشيعي محفوظا في لبنان يعني، وبالتالي لما يعني بدأوا يحصل صحوة شيعية استعانوا برجال من كما يسمونهم بعلماء شيعة من لبنان. بدأ أيضا الشيعي يحاول يكون له وجود في لبنان إلى أن جاءت، وكان هو أيضا هو من بدأ في محاولة تأسيس حركة أمل الشيعية، ثم قامت الثورة الإيرانية. فلم يختلف الأمر يعني، بقي التحالف والتناصر الكبير بين النظام الخميني الذي هو مفروض يعني مفرد في التزامه بالمنهج الشيعي، وبين نظام حافظ الأسد رغم أنه من جهة علوي والعلويين ليسوا من الشيعة الاثنى عشرية لولا تلبيس الشاه، ومن جهة أخرى كان تطبيقه العملي تطبيق علماني قح لا يمت للدين بصلة كما هو معلوم. ثم كان يعني قبل قيام ثورة الخميني كان يعني قرين الخميني والمعروف عندهم بالإمام موسى الصدر قد ذهب إلى لبنان بأوفده الشاه علماني، ولكن كما ذكرنا السياسة عند هؤلاء لا تعترف بشيء. أوفده لمحاولة تنظيم صفوف الشيعة في لبنان، كان الآن كان في ذلك الوقت لبنان يحكمها النصارى، ومع ذلك أعطوا الجنسية اللبنانية بمنتهى السهولة، وتقدم بطلب لتأسيس المجلس الأعلى للشيعة بعد أن كان الشيعة ليس لهم كيان مستقل عن أهل السنة، فتمت الموافقة له على ذلك، ومن ثم أصبح للشيعة من ذلك الوقت كيان مستقل في لبنان مدعوم من الحكومة النصرانية ومدعوم من جهة أخرى من الحكومة الإيرانية العلمانية في ذلك الوقت. الإمام الصدر عندهم اختفى اختفاء يعني لا يشبهه إلا اختفاء إمامهم الغائب في السردان، ذهب في زيارة إلى ليبيا، كانت أحد الدول الحليفة له في ذلك الوقت، ولم يعد، وأعلنت ليبيا أنه ركب طائرته وغادر، وإلى الآن ما زالت هذه القضية معلقة. البعض بيقول إن هو قتل في ليبيا لحساب الخميني الذي كان يستعد، كان أخذ الضوء الأخضر إنه يقوم بالثورة، وكان الكلام ده في سنة 78 والثورة الإيرانية قامت 79، كان الخميني أخذ الضوء الأخضر إنه هيقوم بالثورة خلاص، وكان موسى الصدر هو المنافس الرئيسي للخميني على الزعامة، بل يقال أنه كان يعني أكثر قبولا لدى الشيعة منه، وهذا أمر يعني العلم فيه عند الله. الحاصل كان دي بدايات وجود حركة أمل، أسسها أحد رجال الدين الشيعة اللي هو صنو الخميني كما ذكرنا، ومع ذلك جعل معظم قادتها علمانيين، علمانيين علمانية مفرطة معظمهم شيوعيين إلى يومنا هذا، وجعل فيها بعض العلماء الشيعة ولكن ليسوا في مناصب قيادية. حسن نصر الله كانت بدايته في حركة أمل، وثم استقل منها وانضم إلى حزب الله. لما جاء نظام الخميني وبدأ أنه يريد صبغة دينية أعلى، أسس حركة أمل الإسلامية، بقى في أمل وأمل الإسلامية وكلاهما شيعة، بس دول شيعة علمانيين ودول شيعة ملتزمين، والاثنين مدعومين من إيران، وجعلت لأمل الغير إسلامية المهام القذرة، بحيث في النهاية تقدر أمل الإسلامية تقول والله نحن غير مسؤولين عن ذلك. وكان من أقذر هذه المهام مذابح صبرة وشاتلة التي قامت فيها حركة أمل بتذبيح الفلسطينيين في المخيمات في بيروت، وهذا كان يعني عمالة صريحة لإسرائيل أو عمالة أو التقاء مصالح، المهم أنه قتل يعني بهذه الصورة الفجة الموجعة للمسلمين، لم يقدر اليهود أنفسهم على ذلك. كان في الوقت دوت منظمة التحرير الفلسطينية وهي الأخرى متهمة بالعمالة عبر تاريخها، ودايما المسألة ما نقفش كتير عند حتة العمالة، لأن في أمر بالنسبة لنا لا يختلف كثير عن العمالة، وهو المصالح المشتركة التي يباع الدين من أجلها. منظمة التحرير الفلسطينية كانت تريد أن تنشئ وطن للفلسطينيين، مش عايزة تجاهد أو تقاتل إسرائيل وتخرجها، فحاولوا يعملوا وطن في الأردن فتم طردهم من هناك، استوطنوا في بيروت وصارت بيروت كأنها هي فلسطين. فكان ياسر عرفات يعتبر هو حاكم بيروت الفعلي، فالخميني عقد معاه صفقة ولم يسلم الثمن، كان الثمن انه سيدعمه مستقبليا، ولكن كان الأخذ هو من عرفات، ان عرفات قام بتدريب كوادر حركة أمل وكوادر حركة أمل الشيعية، إلى أن ضجت إسرائيل بوجود منظمة التحرير داخل بيروت، فدخلت بقوتها لطرد الفلسطينيين من هناك. أصرت منظمة التحرير على عدم الخروج من بيروت، حتى قامت حركة أمل بهذه المذبحة اضطرت بعدها منظمة التحرير الفلسطينية للخروج من بيروت. في هذا الوقت كانت حركة أمل الإسلامية اللي هي حزب الله ترابط في الجنوب، يعني ما لم تتدخل. وإلى يومنا هذا يعني بعض الناس يقول لك لماذا تأخذون حزب الله بجريرة أمل؟ أمل هي التي قتلت الفلسطينيين. وفي الواقع إلى يومنا هذا حزب الله يقول أن التنسيق قائم على قدم وساق مع حركة أمل، وحركة أمل بتقول نحن نقاتل بجوار حزب الله. الاثنين دول يعني وجهين لعملة واحدة في النهاية، ولاءهم لإيران، مع أن ده في قمة العلمانية وده في قمة الالتزام بما يظنه دينا، لكن مدام الولاء في النهاية للدولة الإيرانية الفارسية يبقى هم أحباب وإخوان. فنحن لم نأخذ هذا بذنب ذاك من فراغ. الاثنين مدعومين من جهة واحدة، والاثنين بينسقوا المواقف مع بعض إلى يومنا هذا، مش إن الكلام انتهى. وإن كان بعد ذلك اتخذ قرار بتغيير مسمى حركة أمل الإسلامية إلى حزب الله للتخلص من العار، والذي أصبح مرتبطا بمسمى حركة أمل من بعد يعني ذبائح مخيمات صبرا وشتل. هنا إسرائيل يعني ده بذلك بنقول أنجح امتداد شيعي خارج إيران كان يتمثل في علاقات دافئة سياسيا مع سوريا، رغم عدم وجود يعني وجود شيعي حقيقي، وفي وجود منظمات شيعية في لبنان تسيطر على كثير من الأمر. هنا بالنسبة لإسرائيل على الجانب الآخر عشان نعرف الطرف الثاني من المعادلة، إسرائيل تريد دولة عظمى من النيل إلى الفرات، ولكن قدرتها الحالية دون ذلك بكثير، وهي جربت يعني في حرب 67 لم تكن تتوقع هذا الانهيار السريع للجيوش العربية، فيعني احتلت يعني ما استطاعت أن تحتله، وكان يمكن أن تزيد، ولكن بأي قدرات ستزيد؟ وحتى الأجزاء اللي هي أخذتها في 67 اكتشفت بعد ذلك أنها ليست لديها القدرة الحقيقية على حمايتها. إذن قرار إسرائيل الآن كقرار مرحلي تريد أن تبقى داخل حدودها الحالية مؤقتا. إسرائيل إلى الآن لم تعلن لها حدودا، يعني هي كدولة أنت ممكن يبقى في اتفاقات، لكن هي لم تعلن لها حدودا، وغالب الظن أنها لن تعلنها، لكن كقرار مرحلي هي عايزة تبقى داخل الحدود الحالية، ولكن يعني تريد حماية، تريد الحدود دي كلها يبقى عليها مناطق عزلة، يبقى بحيث ان هي لا تتعرض لهجمات، لان اولا طبيعة اليهودي الجبن والحرص على الحياة، ولا تجدنهم احرص الناس على حياة، قلة العدد اللي عندهم يخلي الفرد له قيمة عالية، غير مسألة الحرص على الحياة. يريد يعني مناطق عزلة حواليه من كل الجهات. فكان الاختيار الإسرائيلي أولا بعد إجبار منظمة التحرير على مغادرة لبنان أنه هو يضع جيش عميل له في الجنوب اللبناني، أنه هو الإسرائيل عبارة عن شريط كده على ساحل البحر، أو يعني فلسطين 48 اللي هي الآن صار عندهم أنها سلم أنها بقت إيه، بقت إسرائيل عبارة عن شريط على ساحل البحر المتوسط، فوق منه شريط اللي هو لبنان، في ظهرهم الاثنين سوريا، يعني سوريا في ظهر اسرائيل ولبنان الاثنين. طبعا ده كله كان زمان هو الشام، سوريا ولبنان وفلسطين، وهذا التقسيم فعل عن عمد عشان تبقى دويلات يسهل التهامها. المهم يعني ان اسرائيل وضعت جيش الجنوب اللبناني بحيث يحمي الحدود الشمالية لاسرائيل. وده كان جيش، دي صورة من صور العمالة الصريحة الواضحة التي يعني لا يخفيها الطرفان. ده كان بيساوي رواتب وامدادات ومون يعني كانت بترهق اسرائيل جدا، وفي نفس الوقت لم يكن الجيش اللبناني جيش جنوب لبنان العميل لاسرائيل يعني يصد كل الهجمات لأن منظمة التحرير خرجت من لبنان، لكن بقي في لبنان عدد كبير من الفلسطينيين. تمكن حركات المقاومة لا سيما الإسلامية، كان في حركات مقاومة فلسطينية علمانية، وكل هؤلاء ممكن بيقدروا يعني يجندوا أفراد فلسطينيين يعيشين في لبنان، يتسللوا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية وينفذوا عمليات في العمق الإسرائيلي. استراتيجية فصائل المقاومة الفلسطينية كلها بما في ذلك المقاومة الإسلامية وغيرها قائمة على عمل عمليات فدائية، أو هي بالنسبة للإسلاميين مثلا استشهادية داخل إسرائيل، بخلاف حزب الله الحرب أشبه ما تكون بالحرب النظامية عن طريق إطلاق قذائف من أرض مستقرة آمنة على الطرف الآخر. الفلسطينيين يحتاجوا أنهم يتسللوا عبر الحدود. كان الجيش الجنوب اللبناني يمنع، بيحاول منع الإسرائيليين من التسلل، ولكنه لم يفي بهذه المهمة. فهنا إسرائيل رتبت برضو، سنتجاوز مسألة هل الترتيب كان على مائدة المفاوضات ولا بقراءة كل طرف لما يريد الآخر، مش هيعنينا كتير. إن إسرائيل حست إن حزب الله يريد أن يتحكم في الجنوب اللبناني عسكريا واقتصاديا لأنه ذو أغلبية شيعية، فكان الاتفاق إن إسرائيل تخلي الجنوب، تفك جيش الجنوب العميل لها وتخلي الجنوب اللبناني لحزب الله في مقابل، وده أمر ليس خافيا على أحد، بمعنى أن كيف عرفت إسرائيل نوايا حزب الله وكيف عرف حزب الله نوايا إسرائيل لن نخوض فيها، اعتبر. لكن اللي ظهر على العلن أن مع انسحاب إسرائيل ظل حزب الله إلى عام 2000، العام اللي انسحبت منه إسرائيل من الجنوب اللبناني، كل مؤتمر للحزب يبقى شعاره الرئيسي زحفا زحفا نحو القدس. يبقى إذن حزب الله ليس حركة مقاومة لبنانية، كان في ذلك الوقت بيرفع شعارات التعاون والتحالف لتحرير القدس. في المؤتمر الذي أقيم ابتهاجا لانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني اختفى شعار زحفا زحفا نحو القدس. القضية انه الان الاسرائيل انسحبت زحفا زحفا نحو القدس، كمل بقى. لا، ومنذ ذلك التاريخ لم يؤثر عن حزب الله ابدا اي كلام عن القضية الفلسطينية او انه منوط به تحرير فلسطين او تحرير بيت المقدس. الكلام تحول الى نحن ندعم المقاومة الفلسطينية، نحن نتمنى ان نستطيع ان نمد لهم يد العون. الخطاب تغير تماما في نفس اللحظة اللي إسرائيل انسحبت فيها من الجنوب اللبناني. القضية كان بيقول احنا عايزين نحن يعني نحرر القدس، اول ما بقت الارض ملكه ويقدر ينطلق منها قال نحن ندعم، وفرق كبير جدا، كل الدنيا بتدعم الكلام، لا سيما اذا كان دعم بالكلام. حتى لو قيل ان حزب الله قدم دعم حقيقي وهذا غير حاصل، لكن اي فين زحفا زحفا نحو القدسي اختفت مع انسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني. ليقوم حزب الله عبر الست سنوات التي مضت بحراسة الحدود الشمالية الاسرائيلية بما لم يحرسها جيش الجنوب اللبناني، يعني لم يتمكن اي فرد فلسطيني من التسلل الى اسرائيل من خلال المنطقة الحدود اللبنانية الواقعة تحت سيطرة حزب الله. ولذلك لما يعني حصل تضييق على الانتفاضة من الداخل، وقيل لعرفات، عرفات رجل علماني ويعني كان لف على الدنيا بحالها ان اي حد بس نفسه يموت وهو رئيس دولة، ده كانت يعني امانيه اللي كان يتمناه. فهو قال له طيب انت في تضييق في الجبهة الداخلية، استغل الجبهة اللبنانية. قال الجبهة اللبنانية فيها حزب الله، وحزب الله بيقوم بالقبض على المتسللين الفلسطينيين وتسليمهم للحكومة اللبنانية لمحاكمتهم هناك. وده كتصريح نشر في مجلة الشرق الأوسط وفي غيرها منسوب إلى عرفات. برضو تاني بنقول لوهابي الكلام كله، الناس عايزة تختزل الخصومة إلى أن الخصومة العقدية بين السنة والشيعة جعلت السنة يكلون للشيعة الاتهامات. أولا احنا لا ننفي هذه الخصومة العقدية، ولا ننفي أنها هي المحرك الرئيسي للمواقف التي نتخذها. فإذا لسنا في حاجة ان احنا نتبرأ من شيء، لا ده احنا بنصرح به، ولكن ده امر وتوصيف الواقع ومعرفة امر اخر. اذا يمكن انك تجد رجل، يعني اهل السنة لما تكلموا زمان قالوا الشيعة اكذب الناس والخوارج من اصدق الناس، فرووا عن الخوارج ولم يرووا عن الشيعة، مع ان الاثنين في منزلة واحدة من البدعة. يبقى اذا احنا توصيف الواقع ده امر، والولاء والبراء العقدي ده امر اخر. انا اعرف هو بيفكر ازاي وبيعمل ايه عشان ابني حساباتي على ذلك. الان المسألة دي كل اللي بيهلل لحزب الله الان يعني يغفل الاجابة على هذا السؤال: لماذا اختفت شعارات تحرير القدس من برنامج حزب الله ابتداء من المؤتمر الذي كان ابتهاجا بانسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني؟ دي مسألة. الكلام طول الفترة ديت عبارة عن دعم يعني لفظي للمقاومة الفلسطينية، وهذا يعني لا يغني شيئا. الامر الاخر، لماذا يعني لم يستطع اي فرد من المقاومة الفلسطينية من كل فصائلها انه ينفذ ولا عملية واحدة من خلال الحدود اللبنانية؟ الامر الاخر، طيب حزب الله قايم بالمهمة، ما هي المهمة؟ هو اعترف انه حركة مقاومة لبنانية. طب انسحبنا وخلينا لك الحدود، ده كلام اسرائيل. طيب ماذا تريد؟ قال نريد مزارع شبعة، هذه هي التي يطالب، هذه منطقة لبنانية. فاذا اسرائيل خدت الخط بهين، ان كانت دي اللي تلزمك، انت تريد انت منظمة ارهابية ام حركة تحرير قومي؟ الحركة التحرير وطني لبنانية. اذا سينحصر جهودك في تحرير مزارع شبعة؟ قال نعم. دي تصريحات الحزب وسلوكه العملي عبر السنوات الست الماضية. صواريخ كاتيوشا تطلق على مزارع شبعة، مواقع عسكرية حصينة ما حصلش فيها اي حاجة او خسائر اسرائيل لديها استعداد انها تحتملها، بترد بغارات عسكرية على مواقع حصينة لحزب الله. يبقى اذا يعني الامر مناوشات عسكرية لا تضر ايا من الطرفين، وتعطي لكل طرف ما يريد. اسرائيل حدودها محروسة بغيرها، وحزب الله يمثل دويلة شيعية متكاملة في الجنوب اقوى من الدولة نفسها، وهي دولة لا يعني وفق تركيبتها الحالية لا تعنينا كثيرا لوجود تخصيص منصب رئيس الدولة للنصارى في لبنان. لكن المقصد يعني انه من حيث الواقع ان كل فريق حصل على ما يريد. يبقى الناس يقولوا حزب الله الان هذه عمالة لإسرائيل، برضو ما تقفش كتير عند حتة عمالة يعني بيقبض من إسرائيل، ولا هو حقق لها كل ما تريد، ولأنها حققت له كحزب مصالح ضيقة جدا. حتى لو جيت تتكلم من منظور قومي مش دي مصالح لبنان، لو كان هيتكلموا من منظور قومي، أما من منظور إسلامي فقضية القدس اختفت من أجندة حزب الله منذ ذلك التاريخ، اللهم إلا الدعم الخطابي الرنان لفصائل المقاومة الفلسطيني. ايضا هنا صار حزب الله له يعني لا يخفي ولاء التام لايران من باب انه حزب شيعي، والمرجعية الدينية للشيعة في العالم كله موجودة في ايران. في نفس الوقت لم يخفي يعني ولاء لسوريا باعتبار العلاقة الحميمة بين ايران وسوريا، ولان الامدادات سواء امدادات التسليح او الامدادات البشرية بتأتي الحزب الله عن طريق سوريا الى يومنا هذا. يبقى ده توصيف الواقع قبل ما نتكلم على الحكم عليه. من جهة العقيدة انت دلوقتي تتكلم على صراع بين حزب الله وبين اسرائيل، من جهة العقيدة دول شيعة ودول يهود، من جهة الـ يعني اهداف كل منهما في الحرب، هذا هدفه مصالحه هو كجماعة التي ستوظف يوما ما او بتوظف فعليا في العراق، ووظفت قبل ذلك في لبنان ضد عموم المسلمين من اهل السنة. ولكن في النهاية يعني إذا كان ولا بد، لو أهل السنة لهم راية كنا نقول لهم يعني اتركوا هؤلاء وهؤلاء، وإن ليس يعني يجوز إلا وجود الراية السنية التي ولا يعني يجاهد من يجاهد إلا تحتها، ولا يتمنى السني إلا انتصار هذه الراية. وأما إذ كان الصراع محصور بين هذين الطرفين فيكون وليس أمامك إلا التمني القلبي، فبرضو يظل أن التمني يصب في صالح حزب الله، ولكن مع التحذير الشديد المتتالي من ألا يتحول هذا إلى موالاة لهؤلاء، ولأن كما يعني كررنا أن هؤلاء يعني عندهم عقائد كفرية لو اعتقدوها موجودة في الكتب عندهم لصاروا بها أخبث من اليهود والنصارى، وده موقف لبعض العلماء كما ذكرنا، ولكن نحن نبني على أن هؤلاء لم يقرأوا هذه الكتب، أو على الأقل بيقولوا لنا كده، أو بيقولوا نحن نتبرأ من هذا كل، فنقول إذن نبقي يعني نبقيهم على عقد الإسلام. فإذا قلنا إن هم ما زالوا في دائرة الإسلام رغم بدعتهم فيبقوا حيبقوا أقرب من اليهود الذين هم كفار، ولكن هذا القرب ليس معناه أننا نواليهم ولا تم، أو أن نثني عليهم، أو أن نترك العوام ينخدعون بهم. البعض يقول لك طيب خلاص أجل خلافاتك القضية، الكلام ده كان يمكن أنه يطرح لو احنا في جبهة القتال، وهل الأمر يسع أن احنا نأجل الخلافات ولا ما يسعش، لكن المسألة هنا أنت أن الجميع يتابع الأخبار، لا والجميع يعني لا يملك إلا التمني، فاحنا بنقول لا يعني يجب أن تكون العقيدة واضحة، أن يفهم الناس الأمور على ما هي عليه، بحيث لا نشرب يعني من نفس الكأس مرات، ولا نلدغ من نفس الجحر مرات. القضية لم تتحول إلى تاريخ، الواقع في العراق موجود إلى يعني ماثل أمام الأذهان. أهل السنة قدموا في العراق حتى الآن 200,000 شهيد، 100,000 قتلوا بأيدي الأمريكان وحلفائهم، و100,000 قتلوا بأيدي الشيعة. يبقى إذن المسألة المقتلة واحدة في أو يعني نكاية هؤلاء كنكاية هؤلاء. إذن نحن نقول إن إذا قلنا بأن يعني حزب الله أقرب فهو من باب يعني قرب الروم إلى المسلمين عن الفرس، معلوم ان الفرس والروم كلاهما كان كافرا في، وكان الحروب بينهما سجال، وتصادف انتصار الفرس انتصارا ساحقا على الروم في مبدأ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح المشركون لذلك لان الروم اقرب الى المسلمين من الفرس. اذا ممكن يبقى الكفر بعضه اشد من بعض، نعم بلا شك ان كفر المجوس أشد من كفر الروم، وهذا أدركه المشركون وأقرهم عليه المسلمون لما قالوا الروم أقرب إليكم وقد هزموا، حزن المسلمون لذلك فعلا وواساهم الله عز وجل، ويعني أنزل يعني فواتح سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وبالفعل قد انتصر الروم واستعادوا الكرة بعد 9 سنين من نزول هذه الآية. يبقى الآن ما زالت المشكلة برضو فرس وروم، بس الروم لسه أهل كتاب زي ما هم، والفرس انتقلوا من صفوف الكفر إلى صفوف الإيه؟ البدعة. خد بالك احنا لما نقول إن المجوس لهم إيد في صناعة العقيدة الشيعية مسألة، وغير لما نقول ان كل شيعي يعتقد العقيدة المجوسية دي ايه مسألة تانية. قلنا الغلاة الاسماعيلية والباطنية والدروز هؤلاء بالفعل هم المجوس، وهؤلاء اخبث من اليهود والنصارى، ولو قام حرب بين الدروز واليهود والنصارى لقلنا ان اليهود والنصارى اقرب الينا من هؤلاء، ولكن الشيعة الاثنى عشرية ليسوا كذلك، أو على الأقل لا يصرحون بهذا، فلنا ما يظهر منهم كما ذكر. يعني في الواقع تباين الموقف ما بين الموقف في العراق من التحالف الموجود بين إيران وأمريكا ضد أهل السنة، وبين الصراع الحاد بين حزب الله وبين إسرائيل. ده بالضبط كده يعني زي عالم النصوص، يعني هؤلاء كلهم يريدون السيطرة على أهل السنة والانقضاض عليهم. اليهود والنصارى أمرهم واضح من انتصارا لعقيدتهم وانتصارا لقوميتهم وحرصا على مصالحهم الدنيوية، والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للشيعة. فمن الجهة الدينية هم يرون أن أهل السنة كفار، ومن جهة القومية هم فرس شديد التعصب لقوميتهم الفارسية، ولهم نفس الأطماع في يعني بلاد أهل السنة. في عالم النصوص قد يتفق لصان مثلا في أمر ما، يجد أنه لا يستطيع أحدهما أن يظفر بالأمر بمفرده فيتفق، وممكن هم أو فصائل تابعة لهم يختلفوا في مكان تاني. الشيعة عبر تاريخهم اتفقوا مع لصوص كتير جدا على الأمة الإسلامية. اتفق الشيعة مع التتار على إسقاط بغداد، اتفق الشيعة مع التتار على إسقاط الشام لولا يعني يقظة شيخ الإسلام تيمية الذي كان يعني يؤمن ظهر الجيوش المسلمين في الشام، فكان الجيوش تقاتل التتار بينما هو يرد الشيعة الباطنية في الجبال. باعوا الشام وبيت المقدس ومصر للصليبيين، ولم يطهر بيت المقدس من شر الصليبيين إلا بعد تطهير مصر من شر الشيعة. ذكرنا دور الدولة الصفوية في إشغال الدولة العثمانية عن حرب أوروبا، وكان يعني الفتوحات العثمانية تسير على قدم وساق في أوروبا. هذا كله يعني موجود في التاريخ لا ينكره عاقل، وحتى التاريخ المعاصر تاريخ الثورة الخمينية، فأيضا كثير من الناس يغفل عن حقائق يعني ماثلة أمام الأعيان، وإلا فيعني الحكم الجزافي بالإعدام على علماء السنة في إيران في عهد ثورة الخميني موجود، اشتكت منه جمعيات حقوق الإنسان مع الصمت الرهيب لأهل السنة أو لكثير من جمعات أهل السنة على ذلك. مذابح صبرا وشتلة لحركة أمل الشيعية المؤسسة من قبل إيران، والتي انفصلت عنها حركة أمل الإسلامية التي صارت بعد ذلك حزب الله كما ذكرنا. المشهد الحاصل الآن في العراق، كل هذه نماذج من تحالف يعني اللص الشيعي مع أنواع مختلفة من اللصوص، سواء كانوا تتر أو كانوا يهود أو كانوا نصارى، هذا كله حاصل، لكن يمكن أن يختلف. والموقع الموقف الآن في الجنوب اللبناني، بل كان في اتفاق إلى آخر لحظة، كان في اتفاق، وكان هذا الاتفاق على حساب قضية بيت المقدس وليس لصالحها كما يظن كثير من، لا نقول من المخدوعين، بل ممن يريد أن يخدع نفسه ويخدع غيره. طيب إذا كان الأمر كذلك، فلماذا اختلفت الأمر وتحولت الساحة اللبنانية إلى ساحة حرب شيعي يهودي؟ في الواقع إن هذا لا ينفصل عن الموقف الإيراني الذي أشرنا إليه، من أن يعني إيران كدولة ليست لديها أي مانع من التحالف مع الكفار ضد أهل السنة ما دام ده يحقق المصالح الفارسية. والبعض يستعجب جدا من وجود تحالف إيراني أمريكي. طيب هل مثلا أخلاق الأمريكان تمنعهم من مثل هذه التحالفات؟ لا أظن أن أحد يعني يستنكف هذا على الأمريكان، وإنما يستنكفونه على الخميني. طيب الخميني يصرح بأن أخلاقه لا تمنعه من هذا، فلماذا يعني نكون نحن خمينيين أكثر من الخميني؟ الخميني يقول في كتاب الحكومة الإسلامية أنه لا يجوز للشيعي أن يدخل في حكم السلاطين من العوام، العوام اللي هم أهل السنة، لأن حكمهم قائم على الظلم. ده من إمتى؟ من أول ما غصب أبو بكر رضي الله عنه الخلافة من علي في زعمهم، يبقى حكم كل من ليس بشيعي قائم على الإيه؟ على الظلم. قال إلا أن يكون في دخوله تحتهم تحقيق مصلحة كما فعل الإمام نصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي ده الذي دخل في بلاط التتر لكي يعينهم على إسقاط الدولة العباسية. ابن العلقمي خان الدولة العباسية، ونصير الدين الطوسي من الجهة الأخرى يعني قوى التتر ودلهم على عورات المسلمين وأخذ يشجعهم إلى أن أسقطوا الدولة العباسية. إذن الخميني بيصرح أن الطوسي عنده رجل، وهو يقول يذكر في موطن آخر أن يعني أن نصير الدين الطوسي من الأفذاذ عبر التاريخ. طيب إيه مدى عبقرية نصير الدين الطوسي عنده؟ انه تحالف مع التتار ضد الخلافة العباسية. فلما نقول الخميني ممكن يتحالف مع امريكا ضد اهل السنة، ليه الناس تستغرب؟ هو يعني الصورة هي تماما، الصورة هي تماما. اذا الخميني ليس لديه اي منع، سواء الخميني او من بعده، للتحالف مع امريكا. قد يتحالفون وقد يختلفون. احنا قلنا ان الامر كان بدايته تحالف، ظنا من امريكا ان الخميني لن يكون له اطماع توسعية ولن يحاول ان يجعل دولته دولة عظمى، الا ان الخميني ظهر على خلاف ذلك واصر على ان تكون ايران دولة اقليمية لها وزنها، واصر ان يحصل من امريكا على ثمن كل عملية يدخل فيها، مما جعل امريكا تسلط عليه العراق والحرب العراقية الايرانية التي يعني دامت 8 سنوات تأديبا للخميني على أنه خرج عن الخط المرسوم له. إذن الخميني يتحالف مع أمريكا نعم، يعادي أمريكا نعم، رجل فارسي يحافظ على مصالح الدولة القومية الفارسية حتى وإن كانت في هذا الطور تمثل دولة شيعية. ولذلك مع وجود هذا العداء، هذا لم يمنع تنسيق في مواطن كثيرة بين إيران وأمريكا، كان أبرزها التنسيق في حرب أفغانستان. عن معلوم أمريكا لم تستطع الدخول أفغانستان إلا عن طريق مرابطة حاملات الطائرات الأمريكية على سواحل الخليج العربي في المحيط الهندي، وهذه بلا شك تطولها ترسانة الصواريخ الإيرانية التي كان يكفي إيران لو كانت تريد فقط أن تعلن اعتراضها على ذلك فكانت تستطيع أن توقف هذا، لكن إيران أغمضت العين تماما، بل أغمضت العين عن استخدام الخليج العربي المسمى عندهم بالخليج الفارسي نفسه لأغراض ضرب أفغانستان. هم يصرحون بذلك. ثم التحالف الإيراني الأمريكي على أرض العراق أيضا لا يحتاج إلى أي دلائل. هنا إيران وجدت الفرصة مناسبة لكي تطالب بعضوية النادي النووي، قدمت خدمات جليلة لأمريكا. أمريكا ردت بما معناه هذه أن هذا تحالف مشترك حصلت فيه إيران على النصيب الأكبر وليست أمريكا، فلماذا تطلب إيران ثمنا آخر وثمنا يصادم السياسة الأمريكية الساعية إلى تقليم أظافر الدول الإقليمية وعلى رأسها إيران؟ وما أتت أمريكا بالخميني في إيران إلا من أجل هذا. فهذا في استفزاز شديد لأمريكا إنه يطالبها يعني بعد ما يكون هذا الخلاف كله إنه تسمح له بعضوية النادي النووي. ظن الإيرانيون أن الفرصة سانحة الآن لتصعيد حدة المطالب النووية لأن أمريكا تحتاج إليهم في العراق، لكن الظاهر في النهاية أن أمريكا أصرت على أنها على استعداد لأن تضحي بمصالحها في العراق وأن تستعين بالحليف التركي للسيطرة على العراق بدلا من الحليف الإيراني، وبالتالي توقفت إيران عن التلويح بالورقة العراقية من أجل تحقيق المطالب النووية. في الواقع في أول الأمر كان استقراءات الإيرانيين أن الأمريكان لن يستطيعوا أن يتحملوا التلويح بالورقة العراقية، فجاءت التصريحات الإيرانية النجادية عنترية إلى أقصى الدرجات، ما بين الإصرار على حق إيران في امتلاك السلاح النووي، ما بين سب اليهود والتشكيك في محرقة اليهود التي تمثل عند اليهود جزء كبير جدا من ثقافتهم إلى غير ذلك. ولكن الضغوط الأمريكية وصلت إلى أن نجاد في الصين، وأشرنا قبل ذلك أن إيران لا تعتبر الصين شيطان لا أكبر ولا أصغر. طب أمريكا الشيطان الأكبر عشان هي صليبية، طب تبقى الصين يعني أكبر من ذلك ولا المسألة سياسية؟ إذا كانت المسألة سياسية يبقى يعني كفى يعني استخفافا بالعقول أن إيران تدافع عن مصالح المسلمين. طب ليه صارت أمريكا عندها الشيطان الأكبر والصين الحليفة؟ يبقى إذن هي لا تختلف عن سائر الدول العلمانية التي تسير خلف تحالفات سياسية. يبدو أن الحليف الصيني كان لديه إملاءات شديدة على نجاد لدرجة أنه قال إحنا عايزين سلاح نوى، عايزين مفاعلات نووية لأغراض سلمية وتحت إشراف هيئة الطاقة الذرية، ولكن يعني نريد جدول زمني لذلك. خلع ثوب العنترية والشجاعة وقال أنه لا يفرق بين مسلم ونصراني ويهودي، وأن محرقة اليهود قضية تاريخية تحتاج إلى بحث تاريخي لنعرف الحجم الحقيقي لهذه المحرقة. في الواقع يعني يبدو أن قلمت أظافره إلى درجة كبيرة جدا، وبات يعني معلوما لدى الجميع أن قمة الدول الثماني الكبرى سوف تصدر يعني تهديدات مباشرة وصريحة لإيران، إما أن تخضع منشآتها النووية للتفتيش وتلتزم فعليا بأن أنها لا تريد الطاقة النووية إلا الأغراض السلمية، وإما تصعيد الأمر ضدها. عشية موعد انعقاد قمة الدول الثماني قام حزب الله باختطاف جندين إسرائيليين من مزارع شبعة. في الواقع بعض السذج ربط بين ذلك وبين قيام حركة حماس باختطاف جندي إسرائيلي ردا على حركة التصعيد المتصاعدة من قبل إسرائيل ضد وزراء حركة حماس. ورغم أن حماس التزمت الصمت على طريقاتها أنها لا تريد أن تتورط في صراع سني شيعي، ولكنها لم ترحب كحركة بأن حزب الله بالفعل انضم إليها وسندها، ولأن معروف طب هو يعني سكت الست سنين دول وفجأة النهاردة سينعقد المؤتمر الذي موضوعه الأول أول شيء على جدول أعماله إدانة الملف النووي الإيراني، الآن تذكر حزب الله أن في قضية فلسطينية. وبعدين هو لم في الواقع حتى الأمر اللي أعلنه حزب الله قال إحنا خطفنا الجنديين لكي نقوم بعملية مبادلة أسرى مع إسرائيل، مبادلة الجنديين بالأسرى اللبنانيين وسائر الأسرى العرب. بلك دايما ايه يعني كده بيجي شيء معروف ان ده تحصيل حاصل. اذا حتى افترض ان هو عايز يبادل اسرى، القضية ليست تحرير القدس، الهدف المعلن لحزب الله انه ليس تحرير القدس، بينما القاصي والداني يعرف انه لا تحرير القدس لان ده ما قالهاش حزب الله اصلا، ولا مبادلة الاسرى، القضية هي اعطاء ايران ورقة تفاوض تفاوض بها في الملف النووي. في الواقع البعض يقول لك طب ما هو ده الكلام ده بيقوله، بتقوله امريكا وبتقوله انجلترا وبيقوله الصحفيين العلمانيين، في الواقع، لأن ده الذي يرى كل أحد، لا يستطيع أحد أنه ينكر واقع ده. لو كان يريد تحرير القدس، طب هو بقى له 6 سنين في أرضه خاليا من الاحتلال، كل سنة بيضرب صاروخين 3 على مزارع شبعة، الآن ليه قام بحركة مكلفة جدا واختطف جنديين؟ وبعدين هو قال أنا عايز أبادل أسرى وعايز حد يتفاوض، احنا مش حزب الله ليست حكومة، فاوضوا أي حكومة تانية حتى لو كانت الحكومة اللبنانية، حتى لو كانت الحكومة اللبنانية. طب فاضل مين؟ يعني كأن الحكومة اللبنانية ترتبها في احتمال انها هي التي تفاوض متأخر، فاضل سوريا وإيران. طبعا تفرقش معانا الحكومات العلمانية، لا سيما الحكومة اللبنانية، ان معلوم لبنان اتفقوا في النهاية ان رئاسة الدولة للنصارى ورئاسة الوزراء للمسلمين السنة، طبعا السنة العلمانيين مش السنة، ورئاسة البرلمان للشيعة، وغالبا برضو بيجيبوا شيعي علماني عشان تبقى المسألة كلها ايه علمانية. فما يعني نش يعني قضية الحكومة اللبنانية، لكن التأكيد على انه كان عايز مين يفاوض على تبادل الأسرى، الحكومة الإيرانية وليست الحكومة اللبنانية، او على الاقل الحكومة السورية كوسيط بين الطرفين. دي الاهداف المعلنة لحزب الله، ليس منها تحرير المسجد الأقصى. الناس تتطوع وتتبرع بإعطاء أشياء لم يدعيها، اللي هو ادعاه ليس صادقا فيه، فما بال فيما لم يدعه أصلا. هذه مسألة. طيب الآن يعني لننحي موضوع كل الخلفيات دي جانبا، ونحاكم حزب الله، وما يقولك ده جماعة مقاومة، يعني ما اغفل انها شيعة، واغفل انها خرجت من تحت عباءة حركة امل التي احدثت مذابح في اهل السنة، واغفل انهم اولياء لايران اللي الان بيقتلوا اهل السنة. كل ده لماذا نغفله؟ البعض يقول لك لا، لابد من اغفاله، لا تؤاخذ هذا بذنب ذاك، هو ده هذا وذاك، ده هم جسم واحد وكيان واحد. لا، البعض يصر ما لا تؤاخذ هذا بذنب ذاك. طب سنغفل ونغض الطرف عن هذا كله، أليس من حقنا أن نحاكم أي أحد يتصرف باسم الأمة؟ هل حقق مصالح الأمة أم لا؟ الآن كل اللي بيتكلموا دول مش حاكمه شامل بسهيف وبن لادن والزرقاوي على اللي هم بيعملوا؟ الزرقاوي عند كثير من الصحف القومية بل وبعض الإسلاميين مسؤول عن كل قطر الدم أريقت في العراق. طبعا نحن نختلف مع الزرقاوي اختلاف جوهري في انه يتبنى كفر الشيعة الاثنى عشرية نوعا وعينا، وبالتالي كان متهور في دماء الشيعة، ونحن ذكرنا بالاضافة انه ممكن ايضا يتساهل بدماء السنة احيانا اذا كان هناك عملية عسكرية سوف تتناثر شظاياها لتنال بعض اهل السنة، لا بأس عنده من باب انهم سيبعثون على نياتهم، وهذا فكر يتبناه كثير من الاسلاميين لعلنا ناقشناه في موطن اخر. لكن هل هذا الرجل مسؤول عن كل قطر الدم اريقت في العراق؟ هل كان هذا الرجل في حدود امنة فذهب يناوي الامريكان، ام هم الذين جاءوا واحدثوا القتل وسفك الدماء وهتك الاعراض فقام يقاومهم؟ هل اقر له بحقه في المقاومة كما يقرون بحق حزب الله في المقاومة؟ الخلاف بيننا وبينه في انه قد يتجرأ على التكفير احيانا او يتجرأ على الدماء، لكن مبدأ ان هو من حقه ان يرضع هؤلاء الذين عاثوا في الارض الفساد. لا، تجد بعض الصحف القومية وبعض الاتجاهات الاسلامية يحملون الزرقاوي مسؤولية كل قطر الدم اريقت في العراق. طيب لماذا يتحملها؟ طيب بن لادن راح ضرب امريكا في عقر ضرها، ما ولما ردت عليه ردت عليه في جبال تورابورا. يبقى المسألة ايه؟ صراع بين طائفتين لم يقدم وقود لها غيرهم. طيب ومع ذلك تقريبا كل الدنيا يعني خطأت بن لادن في نحن نقول في يعني اعلان وتحمل مسؤولية هذا العمل، لانه اصلا كونه هو اللي انبي ولا لا مسألة قد تكون تحتاج الى بحث. ولكن لماذا حكم بن لادن ولم يحاكم حسن نصر الله؟ ومع ان بن لادن ليست بيننا وبينه نزاعات عقدية، ولا فلا يبقى الا نقول لا انت استجلبت علينا عداء الامريكان. طب حسن نصر الله كان داخل حدوده وليس هناك أي مشاكل، وهو الذي يعني بدأ وناوأ هؤلاء أيضا من باب أولى، يعني المقاتلين الشيشان يعني قتل شام البسايف رحمه الله تعالى، وكثير من الاتجاهات الإسلامية لم يعتنوا بوفاته كما اعتنوا بوفاة بابا الفاتيكان. هذا رجل يعني بالفعل صورة الجهاد الشيشاني تكاد تكون أمثل صورة جهاد معاصر، العقيدة السلفية، الانضباط بالأحكام الشرعية، لم يعملوا سيوفهم حتى في المنافقين عملا بقاعدة درء المفسدة، وحتى كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. كانوا مسيطرين على جروزني سيطرة كاملة، وبدأت روسيا ترد بضرب المدنيين، فانسحبوا منها رغم أن وجودهم فيها كان محقق لهم يعني سهولة في الحركة ومحقق لهم تواجد إعلامي. طول ما الحرب كانت في جروزني كانت كل وكالات الأنباء معتنية بالحرب الشيشانية. اختار المقاتلون الانسحاب من جروزني حماية للمدنيين، لأن أنت إذا تقاتل عن مصلحة أمة فتعرف أنت هتضرب والعدو هيرد فين وإزاي، وأنت مسؤول عن دماء الناس، دول غير قادرين على القتال وأنت تعرضهم للقتل. ده حتى العمليات اللي جوه فلسطين كان الشيخ الألباني وغيره يفتي بحرمتها، بناء أنت هتروح تقتل كام واحد يهودي، 10 15، طب بيروحوا يجرفوا قرية بأكملها. وإن كنا بنقول لا، بالنسبة للأمر فلسطين نتيجة أن اليهود في قلبهم بنحيل الأمر على علمائهم، لأنه ممكن يقول لك أنا لما بسكت هم ما بيسكتوش، القضية يبقى إذن من باب أولى نحدث فيهم نكاية إذا كان. لكن لو افترضنا جدلا إن إحنا لو تركناهم يتركونا، نتركهم إلى أن يحدث لدينا شوكة، مش تبقى القضية إن أنت عايزين بيانات قتلنا 10 قتلنا 20 ما يهمناش دماء المسلمين، لا القضية. لكن لو المسألة إن هم بطبيعة الحال يقتلون ويأسرون في المسلمين وبلا ثمن، طب فلنقتل منهم ولو واحد، يبقى إذن وده اللي ينطبق على الجهاد الفلسطيني داخل فلسطين والجهاد العراقي والجهاد في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير، هذا كله ينطبق عليه هذا الواقع، ولا ينطبق على مقامرة حزب الله إذا افترضنا جدلا إن هو عاملها من أجل مصلحة المسلمين، مع إن كل الشواهد تقول لو كان ما كانش سكت 6 سنين وبعدين جاي يتكلم دلوقتي، ويتكلم امتى؟ لما الامر في اتأذن في الملف النووي الايراني كما ذكرنا. لذلك اقولك افترض حسن الظن، افترض حسن النية، طب نحاسبه على فعله. انت الان رجل اردت ان تقوم بعمل عسكري، حسبت رد الفعل، مش معروف ان اسرائيل هترد على المدنيين، حذرت هؤلاء المدنيين، عملت لهم غطاء، عملت لهم حماية، طيب هم ما كنتش عامل حسابك يضربوا المدنيين، ردوا وضربوا المدنيين، غيرت حساباتك، سلمت لهم الجنديين دول عشان يبطلوا قصف المدنيين، ما اما تحميهم وتروح تسيب الخنادق اللي هي بمئات الامطار تحت الارض وتروح تقف مع المدنيين دول تدافع عنهم، واما تكف عنهم السبب الذي من اجله يضربون. لكن ان انت تبقى في الخنادق وأنت الذي يعني استجلبت هذا العدو وتقول المدنيين شهداء عند الله، هل هم أخذوا قرار الجهاد؟ هل هم رأوا أن مصلحتهم أن هم يقاتلوا الآن، أم أن اللي اتخذ القرار فريق لا يقاتل؟ طبعا المسألة اتغيرت بعد كده، لكن كان في الأول أن حزب الله يتصور أن إسرائيل جنديين هتروح تفاوض إيران تاخدهم وإيران تحط الملف النووي في وسط التسوية. ما حصلش كده، ردت اسرائيل على المدنيين. كان لو قلنا ان حزب الله بيسعى لمصالح الامة، طيب الان اما انك تحمي هؤلاء المدنيين واما انك يعني تكف شر هذا العدو عنهم. العدو ده طالب منك طلب مباشر، رجلين لا يساوون شيئا. طبعا ممكن موقف يختلف لو ان بالفعل كحاجة الجهاد الى استدراج العدو الى القتال، لكن ما حدش بيقول كده، لا الحركات الإسلامية في لبنان ولا حتى الحركات العلمانية. ولذلك إسرائيل بتضرب في الشمال اللبناني، ضربش ليه في الجنوب في الأول؟ في لما بتضرب المدنيين تضرب المدنيين اللي في الشمال، ده نوع من الخبث اليهودي والمكر اليهودي الزائد. يعني بمعنى ان اذا كان حزب الله بيعمل حركات عنترية لكي يكسب تأييد الرأي العام، فهو بيضرب في الشمال اللي حزب الله ليست له ولاية عليهم، عشان تتحرك الحركات العلمانية والنصرانية يفيد بها الكيل فتطبق على حزب الله من جهة وإسرائيل من جهة. ولكن هذه الحركات جابنت عن هذا، ويعني لعل يكون في ذلك خير بإذن الله. فالمقصود هنا الحسابات كيف تمت، هل من حقنا أن نسأل؟ ولا برضو مجاهدي أهل السنة يتسألوا عن ليه جهده وليه في التوقيت ده، وليه الأمريكان قتلوا من قتلوا، أنتوا المسؤولين عنهم وليه؟ وأما الشيعة ففوق مستوى السؤال، ما تسألوش أنت ليه اتخذت القرار ده الآن. طب القرار ده لو صائب ليه اتأخر 6 سنين؟ ده سؤال آخر برضو. وليه التلويح بأن أن ممكن لو الحكومة اللبنانية قالت نسلم ومفيش حكومة لبنانية تتكلم أصلا؟ طب هي الأمر بهذه السهولة لو أن العلمانيين في لبنان بل والنصارى، احنا قلنا تركيبة الحكم اللبنانية، قالوا سلموا الجدين هتسلموهم، ومئات القتلى وآلاف المشردين بلا ثمن خاص قالوا سلموهم سلمناهم. إذن المسألة إلى هذا الحد استهتار بدماء المسلمين، والمسلمين في باقي الدنيا يهتفون لهؤلاء. فإذن المسألة كانت اعتبرها بلاش اللغة التي يفهمها كل الناس، لعل كثير الناس لا يفهم لغة أنهم شيعة وأنهم يكرهون أهل السنة وأنهم يتحالفون مع الكفار. طب لغة المصالح والمفاسد اللي كل الناس بتفهمها، هل هؤلاء يستأمنون على مصالح الأمة ان احنا نهتف بأسمائهم اللي خط حرب بهذه الصورة؟ طب انت خدت قرار خاطئ، العنترية تخليك ما ترجعش عنه؟ افترض كانت الحسابات هنخطف جنديين هيقولوا بدلوا الأسرى العرب، مش بنتكلم على لا ملف نووي إيراني ولا على الأسرى اللبنانيين، ده احنا كنا هنحرر كل الأسرى. طب الحسابات اختلفت، امتلك الشجاعة واقول انا مش قادر احمي المدنيين، اسرائيل ضربت في المدنيين. طيب كنا بنقول افترض انه حسب ان المجتمع الدولي هيوقف اسرائيل عن ضرب المدنيين، طب ما وقفهاش، انا مش قادر احمي المدنيين والمدنيين بيتضربوا، والمطلب بسيط من اسرائيل هؤلاء هذين الكافرين، اسلمهم ولا اقول لا ده لو الدنيا اتقلبت مش هياخدوهم؟ طب الدنيا دي تتقلب على دماغ مين؟ ده السؤال، ده الامر التاني. العملية طبعا حزب الله اضطر يضرب المدنيين في اسرائيل، وفي الواقع الامر ان ضرب المدنيين في اسرائيل مسألة احنا كنا ذكرناها في احكام الجهاد، ما عندناش حاجة اسمها مدنيين، يعني في اهل حرق كل من يصلح للقتال فهو مقاتل وفق القانون الدولي، بيقولوا كل سكان اسرائيل عسكريين، لكن بما اوضوء يعني ناس كتير. المهم هو ضرب صواريخ وهي بالفعل مؤلمة لإسرائيل، ولم تتعرض إسرائيل عبر مواجهتها مع حزب الله قبل هذا ولا مع غيره من فصائل المقاومة الفلسطينية لهذا الكم من الخسائر المادية والبشرية، وده اللي خلى الأمر إن كتير من الناس تتحمس. برضو في النهاية هم عايزين إيه من ورا كده؟ أنت تفرح لما تشوف إن الغطرسة الإسرائيلية بتنهار، نعم، ولكن برضو ما يخلكش ده تقول ان اللي بيضربهم ولي من اولياء الله، لو بيضربهم كافر اشد منهم كفرا هنفرح ان هما الاثنين بيضربوا في بعض، وان كنا في النهاية نتمنى ان يظفر الاقل شررا. اذا كان اللي بيضرب مبتدع بيضرب في كافر والكافر ده متغطرس وحصل له اذلال من ذلك، فهذا يعني يستدخل السرور على قلوب المؤمنين، لكن لا يغير من توصيف الامر شيئا، ولا يغير من ان الحسابات برضو انا بضرب واحد، نسبة القتلى الى الان 1 لـ10 غير الجرحى والمشردين، يعني انا اضرب واحد من اليهود قصاد مقتل واحد يهودي قصاده عشرة معظمهم من السنة المسلمين. طبعا الإحصائيات ما بتفرقش، بتقول لبنانيين وإن كان معظمهم مسلمين سنة بعضهم شيعة، فإحنا الشيعة طبقة بنقول عليهم مسلمين وبالتالي بنحزن على قتلهم أيضا، وإن كان حزب الله مش حزين على قتلهم لأنه موجود في مخابئه مش عايز مش فارقة معاه. طيب الآن اللي حصل بلاش حتة المدنيين، كمان الحسابات من الجهة العسكرية المحضة. تغير الأمر عند إسرائيل، إسرائيل دلوقتي غالبا بتحاول أنها يعني تعمل شريط عازل طوله حوالي 20 كيلو لتسليح حزب الله قائم على صواريخ الكاتيوشا اللي هي مداها حوالي 20 كيلو تقريبا، عنده صواريخ قليلة جدا مداها أطول من كده، ودي يمكن إسرائيل بعد كده تتصرف معاها. هي بتحاول الآن أنها ترد حزب الله داخل الحدود اللبنانية 20 كيلو عشان لما يضرب صواريخ كاتيوشا يضربها من لبنان تقع في لبنان. يعني إذن برضو الناس اللي بيقولك إن شاء الله لما حزب الله يدخل بيت المقدس أنتوا ساعتها هتقولوا إيه؟ مش هيخلوك تصلوا فيه، هم كده كده لو دخلوش هيخلونا نصلي فيه يعني. ولكن المسألة يعني أوهام صعبة جدا، المسألة يعني على أرض الواقع لا، يعني إسرائيل غالبا عازمة على عمل هذه المنطقة العازلة، بتواجه مقاومة شرسة من حزب الله، بل يقال أن اللي بيقاتل هو الحرس الثوري الإيراني، ولكن في النهاية بيتقدموا. وحتى لو ما تقدموش النهاية المعركة دلوقتي بقت إيه؟ ان اسرائيل تكف عن حزب الله. الدنيا كلها بتقول عايزين ايه؟ اسرائيل تكف عن حزب الله. فين بقى تحرير بيت المقدس؟ فين مئات القتلى والاف الجرحى وما يعني تجاوز نصف مليون مشرد؟ كانوا تمن ايه؟ تمن يعني حركة عنترية سينمائية. ده الكلام يعني الان الكلام كله مناشدة المجتمع الدولي التدخل لإيقاف التوغل لإسرائيل. إسرائيل بتقول مش هأقف غير لما أعمل المنطقة العزل، أو هي بتقول غير لما أنزع سلاح حزب الله بالكلية. هذا غالبا هي غير صادقة في ذلك، لأن كما ذكرنا هي مستفيدة من وجود حزب الله في المنطقة. لكن مع ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الحاصل ان حتى من ناحية الحسابات المادية الصرف، فهذا القرار كان قرارا خاطئا من كل الوجوه. كان قرارا خاطئا في بدايته، ولو تصورنا ان ممكن اي حد يغلب على ظنه رد فعل معين فتصرف على اساسه، يعني هم هتفترض حسن الظن الى نهايته وغلب على ظنهم انه ما هيختطفوا الجنديين دول، لن تجد اسرائيل وسيلة الا التفاوض، سيحررون كثير من الاسرى العرب. طيب اتضح ان الامر على خلاف ذلك، ما الذي يمنع من التراجع حماية لدماء المسلمين، ام انها لا تهم كما ذكر؟ وعلى الرغم من هذا ان القول بان ليست هذه الاهداف الحقيقية لحزب الله أمر لم ينفرد به الغيورين على عقيدة السنة، بل قال به بعض المؤيدين لحزب الله. على سبيل المثال نشر موقع إخوان أونلاين على الإنترنت مقال بعنوان حرب المقاومة اللبنانية حسابات الربح والخسارة. هذا المقال بيثني ثناء بالغ جدا على حزب الله بزعم أنه وضع أهداف وحققها بنسبة تقترب من 100%، بينما فشلت إسرائيل في تحقيق ولو جزء من أهدافه. المقال مبني على أن حزب الله كانت أهدافه العودة إلى دائرة الضوء الإعلامي بعدما انحصر الضوء الإعلامي عنه منذ انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني عام 2000. يبقى إذن مسألة ضوء إعلامي ولو على أشلاء جثث المسلمين، وهل هذا يقتضي ثناء؟ ذكر عدة أمور أخرى
تنشيط الجبهة وغير هذا من الكلام الذي يمكن أن يقال في أي توقيت وفي أي زمان. ثم قال: ولا يخفى على أحد أن حزب الله استطاع أن يقدم خدمة جليلة لحليفه الاستراتيجي إيران، حيث قام بهذه العملية يعني عشية انعقاد قمة الدول الثمان. يبقى إذا ده اعتراف برضو أن الحرب لصالح إيران وليست لصالح يعني القضية الفلسطينية ولا لغيرها. ومع ذلك طبعا ثناء واسع جدا أنه هو حقق هذه الأهداف أولا ولم يحققها. الأمر الثاني: ولو حققها، يبقى يعني أشلاء الجثث المسلمين لكي تكون أداة في التفاوض يعني، ويكون هذا ثناء. في المقابل قال إسرائيل قالت عايزة تنزع سلاح حزب الله ولم تنجح، وقالت عايزة تقيم منطقة عازلة ولم تنجح، وإلى غير ذلك. يعني طبعا إسرائيل بتبالغ جدا في طلباتها كالعادة، قد تنجح وقد لا تنجح، عشان يعني الله أعلم بما يقع. ولكن إلى الآن هي بتتقدم، صحيح بتخسر، ودي أحد الحسابات التي أخطأ حزب الله فيها، إن إسرائيل لم تعد هي إسرائيل، ومن قبلها أمريكا لم تعد هي أمريكا، بمعنى إن بعد وجود حركات جهادية من لأهل السنة في أفغانستان وفي العراق وفي يعني مواطن مختلفة، شعر الغرب عموما بأنه لو استمر على طريقته في التفكير أن جندي واحد ممكن يعطل الحرب، وأن هم عايزين الحرب تحسم لصالحهم بدون أن ينزف جندي عندهم، مش نقطة دم نقطة عرق. دي كانت عقيدة عسكرية لأمريكا في وقت من الأوقات، ومن باب أولى كانت لإسرائيل. أمريكا غيرت الكلام ده وقالت لابد من ضحايا، وده اللي صار في حرب أفغانستان وفي حرب العراق، ويبدو أن إسرائيل تسير على نفس الخط، أنه لابد من ضحايا. بل إسرائيل ما بقتش بتكذب في بياناتها، أو على الأقل ما بقتش بتثبت قدر من الخسائر. في ثلاث دبابات يعني تجد ما فيش تفاوت كبير بين بيانات حزب الله وبيانات إسرائيل في كم الخسائر، لما دول مجرد التأخر ساعة ولا ساعتين في الإقرار بالخبر. تغيرت فلسفتهم، عنده استعداد لتحمل خسائر الآن، لأنه عرف أن وجوده كأمة ممكن يتعرض للزوال لو بقي الأمر على ذلك. إذن المسألة يعني واضحة للجميع في الأهداف التي وراء ذلك، وده اللي احنا بنأكد عليه، معرفة الأمور على ما هي عليه من الناحية العقدية، وده أمر في غاية الأهمية، ومن الناحية الواقعية أيضا، وده أمر يعني في غاية الأهمية أيضا. كما ذكرنا يعني تعجب ان كثير ممن يأخذ على حركات الجهاد السنية اخطاء يسيرة ويضخمها، وربما يجعل ما ليس بخطأ خطأ، قد يهللون لحزب الله. ولو تأملت هتلاقي السبب ان يعني حزب الله يقوم بمهام كان من المفترض أن تقوم بها حكومات الدول العربية، ومن ثم فالتهليل له يخدم أي جناح معارض سواء كان إسلامي أو غير إسلامي. ولذلك اتفقت المعارضة في البلاد الإسلامية على التهليل لحزب الله وبدوافع مختلفة، لكن المعارضة العلمانية لا تعنينا في شيء، لكن الإسلاميين بنقول لهم لو إن ده موقف ثابت فلماذا التخاذل عن نصرة المحاكم الشرعية في الصومال؟ لم يسمع بها أحد تقريبا، مع أنهم حركة جهاد شرعية منضبطة، مع أنهم ممكنين، مع أنهم يقاتلون داخل بلادهم، لم يستجلبوا عداوة من أحد، بل اضطرهم قطاع الطريق ونهاب الطريق ومن الظالمين المدعومين من أمريكا، وليس لهم هم إلا يعني السرقة والنهب وهتك الأعراض، ووجدوا في أنفسهم القدرة على دفع ذلك. لماذا لم يتكلم أحد بشأنهم؟ بل يعني لما سئل الأمين العام لإحدى الحركات الإسلامية الكبرى عنهم قال نحن لن ندعمهم ولن نؤيدهم لأنهم لهم أغراض قبلية من حربهم. يعني هم لهم أغراض قبلية. طب والأغراض الفارسية التي نتكلم عنها يعني في هذه القضية أين نضعها؟ أيضا مسألة أن كثير من الإسلاميين يتركون العلمانيين ينهشون في أعراض المجاهدين من أهل السنة في مواطن الجهاد المختلف ولا يدافعون عنهم بل قد يوافقونهم أحيانا. فلماذا إذن هذا الغضب الشديد لمن يبين عور حقيقي موجود في هذه الحركة الشيعية؟ طبعا هنا يعني لم نتكلم كثيرا عن اليهود وعن عدائهم للأمة لأن هذا أمر مفروغ منه، يعني وإن كان يناسب التذكير به ولكن يعني وجدنا العقيدة عقائد الناس في خطر. يعني كون إن اليهود أعداء ده يعني لا يحتاج إلا لمجرد تذكير، بل ربما يكون في ظروف كهذه ولا يحتاج حتى التذكير وماثل أمام الأعين وماثل في الأذهان الخطورة في يعني الإعجاب بهذه الحركة التي قد يعني تفتن الناس في دينه. ولكن من باب يعني البيان أن الناس أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، يعني أمر يعني تناولناه مرارا وتكرارا. ولكن في هذه الأثناء كان هناك حدث يحتاج أيضا للتنبيه عليه، مش عشان نبين عداوة اليهود، عشان برضو الناس هتنسى. حتى عداوة اليهود بيجيلها فترة ويغلق ملفها ويبقى السلام العالمي والتعايش السلمي ونحو هذا. فيعني إذا عندما ينسى الناس ذلك ذكروهم فقط بهذه الفتوى اليهودية التي خرجت بجواز قتل النساء والأطفال في حالة الحرب، وبهذه الصورة التي تناقلتها وكالات الأنباء حينما استدعى الجيش الإسرائيلي فتاة صغيرة تكتب رسالة إلى أطفال لبنان على جسم صاروخ سوف يوجه إلى المدنيين في لبنان، ولعله يذكر بالصاروخ الذي أطلقه القوات الأمريكية في رمضان منذ عدة سنوات وفي العراق، وكان مكتوب عليه رمضان جفت هدية رمضان. المهم الفتوى جواز قتل النساء والأطفال هذه مرت مرور الكرام على جمعيات حقوق الإنسان وعلى وحتى على المتشدقين بذلك في بلادنا اللي هم عايزيننا نلغي الجهاد من القرآن والسنة. واليهود عندهم التوراة فيها جهاد، وجهاد الله تبارك وتعالى فرض الجهاد على موسى عليه السلام، لكنهم حرفوه وبدلوه وجعلوا جهاد من أجل انتصار اليهود لا من أجل أن تكون كلمة الله العليا. وفي شرعنا لا يجوز قتل النساء والأطفال من النساء الأطفال نساء الكفار وأطفالهم، طالما لم يشاركوا في القتال لا نقتلهم. ولذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة غضب لذلك غضبا شديدا وقال ما كانت هذه لتقاتل. ورغم أن التوراة حرفت ولا نستطيع أن نعرف أصلها إلا أننا نكاد نجزم أن النصوص الموجودة في التوراة التي تنسب إليها أنها أمرت بقتل النساء والصبيان نصوص مكذوبة عليها، ولذلك لتشابه شريعة الجهاد في شريعة موسى عليه السلام مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فغالب الظن أنه كان يحرم عليهم أيضا قتل النساء والذرية كما يحرم علينا نحن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن نقتل النساء والذرية في قتال. فقط نذكر بأن هذا الأمر موجود في التوراة ولا يجرؤ أحد أن ينسب التوراة إلى الإرهاب. هذا الأمر ينادي به اليهود جهارا نهارا ولم يخرج من يصفهم بالإرهاب يعني ولم تعلن عليهم الحرب، بل الحرب مؤيدة لهم وتأتيهم القنابل الذكية وغير الذكية لإمدادا لهم في حربهم. عادة المسلمين يعني العاطفية المفرطة، الآن المشاعر مؤججة بالغضب على اليهود والحب والتأييد لحزب الله، بعد قليل تنقشع الأزمة ويعود الكلام إلى السلام مع اليهود، وربما أمر السلام مع اليهود لا يصل بفضل الله إلى قلوب عوام المسلمين، ولكن على الأقل التعايش السلمي مع النصارى الذين هم أولياء اليهود والذين هم يؤيدون اليهود ويمدونهم بالمال والسلاح والدوران في فلكهم والالتزام بالشرعية الدولية. طبعا الشرعية الدولية دي الآن عندها قرار بنزع أسلحة حزب الله، فماذا سيفعل الناس حينئذ؟ القضية تحتاج لضبط كبير للعواطف، ضبط كبير للمواقف بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الإلمام الجيد بالواقع حتى لا يعني نصور الواقع على خلاف ما هو عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.